الفصل في تلاوة القرآن. هذه الأمة صار في كثير منها شبه بالأمم السابقة ممن أوتيت الكتاب، فإنهم يقرؤونه بلا تعقل ولا تدبر ويتلونه كثيرا، حتى أنك ترى العامي يأتي قبل الأذان أحيانا أو بعيد الأذان أو أثناءه ويقرأ إلى أن يخرج الإمام، ويقرأ ربما في ويختم كل 3 أيام أو كل أسبوع أو كل شهر. والمصيبة العظيمة أنك لا تجد لهذا القرآن أثرا عليه، فبيته مليء بالمنكرات، وربما يغش في بيعه، وربما يكذب في حديثه، وينظر في العورات من غير تنزه. فغره الشيطان بتلاوة القرآن دون النظر في العمل به وتدبر معانيه. وقد نبه على هذه المصيبة والحدث في الأمة أبو بكر الطرطوشي صاحب كتاب الحوادث والبدع، فقال رحمه الله: ومما أحدثه أهل هذا الزمان، يعني قبل حوالي 900 عام من الآن، 900 عام، لأنه كان بينه وبين النبي نحو 400 سنة، والآن بيننا وبين النبي نحن 1400 سنة تقريبا. فإذا كان حدث في عصره هذا، فكيف لو شاف، لو رأى أبو بكر رحمه الله عصرنا هذا؟ قال أنهم صاروا يقرؤون القرآن من غير تدبر فيه ولا تفقه في معانيه. ولقد قرأ ابن عمر البقرة في 8 سنوات كما خرجه مالك الموطأ، يتدبر أحكامها، محكمها، مطلقها، ناسخها، منسوخها، عامة، خاصة. وهكذا السلف كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي قال: كان الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان ابن عفان يقولون: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. تسأل الآن العامي: كم ختمت القرآن؟ يقول: لا أحصي من كثرة ذلك. كم خطاب في الشركة استلمته؟ قال: خطابات كثيرة تخصني في الراتب والزيادات في العلاوات إلى آخره. كم مر عليك ولا تحين مناص؟ ومر عليك وفاكهة وأبا، الأب ما هو؟ كم مر عليك سندس استبرق؟ كم مر عليك قد جعل ربك تحتك سريا؟ ما هو السري؟ كم مر عليك قول الله سبحانه وتعالى: الخناس؟ ما هو الخناس؟ ما هو الغاسق؟ ما هو الفلق؟ كم مرة راودت نفسك أن تتعلم ذلك مع ختمك المصحف كثيرا في رمضان؟ فإذا قلت ولا مرة، ثم سألتك نفس السؤال في خطاباتك اللي استلمتها في الشركة تخص ترقياتك وتخص فلوسك وتخص أسباب فصلك وشروط العمل، هل ضيعت شيء من معاني الخطابات تلك؟ تقول: ولا كلمة. من كم فهمتها وحرصت عليها؟ قال: من أول ما استلمتها. فلما؟ لأن الشيطان والنفس عظم في نفسك الدنيا أكثر من الآخرة، فاتخذت الآخرة ظهرية كأنك خلقت للدنيا. وما الدنيا في الآخرة؟ إلا كما يضع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه أحدكم في اليم في البحر فلينظر ما يخرج، يخرج بقطرة قطرتين والآخرة هي مثل المحيط، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فكما فلو أنك حرصت على تعرف معاني كتاب الله لتنجو من عذابه وتعمل به، فعلى الأقل حضرت درس تفسير بكثير مع الناس في الفجر كل يوم تفهم المعاني على الأقل، أو تأخذ كتاب التفسير مختصر أنت والزوجة كل ما قبل أن تنام تدارس 5 صفحات على الأقل. لكن إهمال إلى يومك هذا لا تفهم معنى إلا إذا طار من ذهنك من طريق حلقة إذاعية من طريق، لكن حرص. ليش ما كنت تنتظر في خطاب الشركة حتى تأتيك حلقة تفسر لك إياه؟ طيب وانت تحتاج للعمل بالقرآن أكثر من حاجتك للعمل بهذا الخطاب، لأنك إذا فقدت عملك وجعت مت، لكن إذا فقدت العلم بالقرآن دخلت النار، ودخول النار أشد من الموت، نسأل الله العافية. فلا تبكي حينئذ على من مات بدنه، على من مات بدنه، وابكي على من ضيع القرآن فمات قلبه، نسأل الله العافية. وقد عير الله طائفة من الناس أرى الأمة اتبعتهم في ذلك، قال وإن منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعرفون القرآن إلا تلاوة، وإحصهم عددا. فهات لي شاب الآن ينشأ في مراكز التحفيظ على معاني القرآن، حفظ وتلاوة حفظ وتلاوة، يقوم حروفه ولا يقيم حدوده. ومن هنا رأت الجماعات المسلحة العسكرية كالإخوان المسلمين تعافيض القرآن مرتعا خصبا لتجعل من الولدان من أولادنا قنطرة لمآربهم في الخروج عن الحكومات. قال منها أنهم سيجتمعون قطعا لأن القرآن محبب في نفوس الآباء وسيحفظون أولادنا وسيأتون جموع المساجد، ومنها لا نعلمهم معانيه إلا بقدر ما نلبس عليهم فيه فنأمرهم بالخروج والجهاد على معاني ليست مرادة، كما جاء في مسند أحمد سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا يا رسول الله كيف الكتاب؟ قال ليتأولونه على غير ما أنزل، يعني فيسفكون به بهم أخوانهم أنهم كفار أخوانهم وليس بكفار. نعم، وهذا الذي حدث، لم يعلمونا حدوده. وأذكر أن في أحد التحافيظ هذه علمتهم شيء من التفسير، ثم جاء أمر إداري بإيقاف الدرس فورا فورا والبقاء على الحفظ بحتا، نسأل الله العافية. قال الله تعالى في كتابه كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتحافظه الصبيان فيتغنون به ويتسارعون في رمضان ويطربون الآذان به. لا لا ما قال هذا، كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته ثم يعملوا يعني به، هذا المقصود. وذلك رجاء رمضان يتنافس العوام في شراء ذمم الصبيان من من لا يعقل القرآن فيقدمونه لا لفقهه، والله لا يحسن الصلاة، ما يحسن وين يضع يديه ويكبر الله أكبر، تجده لا يفهم شيء في الصلاة فقط لأنه صوته مثل عبد الحليم حافظ أو صوته مثل فلان، نسأل الله العافية. لا يقدمونه لفقهه ليستفيدون من صلاته، يقدمونه ليغنيهم. وذلك يخرجون ليلة العيد وقد مر عليهم كل القرآن النصفة أو 3/4 وربعه، ولا يرى من يوم العيد أثره عليه، وين كانوا؟ مع الأنغام والآهات. أي نعم. ولذلك في هذا المسجد صلى معي النسوة وقد فجأتهم بأني لا أدعو بالتطريب المعروف والأغاني في الدعاء، فقلت مفاجئا لهم في أول وهلة ما توقعوها مني، وقد استلمت المسجد قبل نحو 16 سنة هذا، فقلت اللهم اهدنا في من هديت. ثم صبروا علي، ثم صبروا، ثم صبروا، فضجروا واشتكوا حتى جاءني المندوب لهم من النساء، فقالوا الناس يبغونك تسوي مثل بعض المساجد، يعني اللي يغنون في الدعاء. فألقيت فيهم كلمة أن الدعاء لم يشرع قط عن النبي ملحنا، بل عن اللحن والطرب ساذجا، كما روى الترمذي في جامعه من حديث الحسن البصري، من حديث الحسن بن علي قال علمني النبي دعاء القنوت اللهم اهدنا في من هديت. النبي كان في مقام تعليم ولم يقل له فإذا كنت إماما فتغنى ورتل يا حسن، ما قال له هذا. إذن تلقي دعاء القنوت كما تلقيه في السجود، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. قال ابن تيمية رحمه الله ولم يأمر يعني المسيح الحواريين قط بأن يستعملوا الألحان في أدعيتهم في صلواتهم أو كما ذكر. فإذا هذا ابتدع في النصارى من بعد موت المسيح، أنهم صاروا يستعملون في الدعاء الألحان، وكذا الرافضة وغيرهم. أما نحن أتباع النبي فنتبعه في صفة الدعاء، لأن الأصل في العبادة التوقيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنحن أمة اتباع لا رأي واستحسان عقلي وابتداع. قلت الإنسان نازعني فقال لي لماذا لا تتغنى بالدعاء في رمضان؟ فقلت له ولماذا أنت لا تتغنى به في سجودك؟ واحدة بواحدة بيقول للسجود ما أذكر النبي كان يتغنى فيه، يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى إلى آخره. وأقول وكذلك في القنوت ما ذكر أن النبي يتغنى أمام الناس فيه ولا الصحابة من بعده، وقد ثبت القنوت في عهد النبي وعهد عمر، ولم يذكر أن أحدا لحنه أو رتله أو تنغم فيه. فالمقصود أن لا نجعل هذا القرآن ألحان، همنا فيه، وهذا من صرف الشيطان عن تدبر القرآن، فله طرق. فمن طرق الشيطان إشغال الناس بالإلحان عن تدبر معاني، يصير الذي تلقط فقط كيف المقام. حتى أسمع في ما يسمون اليوتيوب قال وفجأ القارئ فلان الناس في صلاة الفجر فجأة، فخرج عليهم باللحن العراقي، الله أكبر، صارت سمفونية هي ولا ويش؟ قال كان يقرأ أول حجازي، حجازي فجأة طلع لهم بالعراقي. قرآن هذا يا جماعة ما نزل بالألحان، ما أنزل كما قال قحطاني في نونيته، ما أنزل بالألحان، ما أنزل بالألحان على جبريل، وجبريل ما بلغه النبي بالألحان. فينبغي أن يقرأ كما قرأه ابن مسعود، كما قرأه النبي من غير ألحان موسيقية. قال ما أحد قراءة بالألحان بدعة إلا على السجية كما بين ابن القيم، قال ليس منا من يتغنى بالقرآن التغني التطريب المشروع الذي لا تغني فيه يشبه غناء أهل الموسيقى والمقامات كالسيكا واللوكا والبنجكة ونحو ذلك مما يدرس الآن في بعض البلدان الإسلامية، فإنهم يدرسون 3 سنوات كيف يقرأ بمقام السيكا، وهو مقام موسيقي معروف عند أهل البيانو والكمانجا، يقرأ القرآن به، نسأل الله العافية. وهذا نص الإمام أحمد على أنه بدعة ولا يجوز، إلا ما ألقي في النفس من سجية في القراءة بلا هذه البلية التي فيها التلحين والتطريب على المقامات الموسيقية. نسأل الله الهداية للجميع.